الجامعة الافتراضية السورية. كتاب قانون الأحوال الشخصية 1، لكل من الدكتور حسن البغة، الدكتور مصطفى البغة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 229 حتى 249. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. الفصل السادس، آثار الطلاق. المبحث الأول، آثار الطلاق بحسب أنواعه. المبحث الثاني، الرجعة وأحكامها. المبحث الثالث، العدة وأحكامها. المبحث الأول، آثار الطلاق بحسب أنواعه. المطلب الأول، الآثار المترتبة عن الطلاق الرجعي. 1، للزوج حق الرجعة بعد طلاق امرأته في الطلقة الأولى والثانية دون عقد ومهر جديدين في العقد الصحيح ودون رضا الزوجة ما دامت المرأة في العدة، وإلا إذا لم يراجعها في العدة بانت منه بانتهاء العدة. 2، يثبت لها النفقة والسكنة ما دامت في العدة، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. 3، ثبوت الإرث بينهما بموت أحدهما أثناء العدة. 4، حرمة الجمع بينهما. 4، حرمة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها أثناء العدة. 5، ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على الزوجة. 6، الطلاق الرجعي لا يرفع الملك ولا الحل، ولكنه لا يستمتع به مطلقا عند المالكية والشافعية، وفي رواية عن أحمد: فلا يجامعها ما لم يراجعها بالقول. وقد نصت المادة 118 من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي: 1، الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة. 2، تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي. المطلب الثاني، آثار الطلاق البائن بينونة صغرى. 1، زوال ملك الاستمتاع بالمرأة في الحال بمجرد وقوعه، فليس له الخلوة بها وعليها الاستتار منه. 2، بقاء حل العقد عليها عقدا جديدا مع مهر جديد. 3، نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج. 4، يحل مؤجل الصداق إن كان مؤجلا كله أو بعضه. 5، عدم التوارث بينهما بموت أحدهما في عدة الطلاق البائن لانقطاع الحياة الزوجية، إلا إذا كان الطلاق في حال مرض الموت فعلى تفصيل، فترث عند الحنفية أثناء العدة، وعند المالكية ولو تزوجت من الغير، وعند الحنابلة تبقى وارثة ما لم تتزوج، ولا ترث شيئا عند الشافعية. 6، وجوب النفقة للبائنة إن كانت حاملا، وإن كانت غير حامل فلها النفقة والسكنى عند الحنفية، وذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية عنه إلا أن لها السكنى فقط، وعن أحمد في رواية أخرى ليس لها نفقة ولا سكنى. وقد نصت المادة 119 من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي: الطلاق البائن دون 3 يزيل الزوجية حالا ولا يمنع من تجديد عقد الزواج. المطلب الثالث، آثار الطلاق البائن بينونة كبرى. إن آثار الطلاق البائن بينونة صغرى تترتب هنا في الطلاق البائن بينونة كبرى، ولكنه يفترق عنه في أنها لا تحل للزوج إلا بعد أن تتزوج بآخر دون قصد التحليل، ثم يطلقها وتمضي عدتها فتعود للأول بعقد ومهر جديدين، إذ لا تنتهي الطلقات إلا بعد هدمها من الآخر. وقد نصت المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية السوري: الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشرائط المبينة في المادة 36 من هذا القانون. وهذا إشارة إلى المحرمات المؤقتة، فإذا تزوجت من غيره جاز 36-1. وقد نصت المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية السوري 1: لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها 3 مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل عليها فعلا. المطلب الرابع: الهدم للطلاق بالزواج من آخر، وهذا إذا طلقت المرأة من الثاني بعد طلاقها من الأول مرة أو مرتين ثم عادت إلى الأول، فهل تعود إليه بحل جديد ب3 طلقات أم تعود إليه بما بقي من الطلقات؟ ذهب الجمهور والإمام محمد من الحنفية ورواية راجحة عن الإمام أحمد يعود إليها بما بقي له من طلقات، لأن الله تعالى في قوله حتى تنكح زوجا غيره جعل التزوج بآخر غاية لانتهاء الحرمة الغليظة فيهدمها. وذهب الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عن الإمام أحمد إلى عودتها إليه بحل جديد ب3 طلقات، وذلك لأن 3 يهدم بتزويجها من آخر ثم طلاقها وعودها إلى الأول، وما دون 3 أولى بالهدم من 3، وهو ما نصت عليه المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية السوري 2: زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون 3، فإذا عادت إليه يملك عليها 3 جديدة. المبحث الثاني: الرجعة وأحكامها. المطلب الأول: تعريف الرجعة ومشروعيتها. اصطلاحا: رد الزوجة إلى عصمة النكاح قبل زوالها، وذلك في العدة لأن عصمة النكاح تتعرض للزوال بإنشاء الطلاق الرجعي غير البائن. فإذا رجع الزوج زوجته خلال العدة في الطلقة الأولى أو الثانية عادت إلى عصمة نكاحه دون عقد ومهر جديدين. مشروعية الرجعة: ثبتت مشروعية الرجعة بالأدلة من القرآن الكريم، قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا، أي إن أردتم الرجعة، وقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والرد والإمساك هما الرجعة. من السنة المشرفة قوله صلى الله عليه وسلم للسيدة حفصة: قال لي جبريل راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وأخرج الشيخان عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية رجعة الزوج إلى زوجته في العدة في الطلاق الأول والثاني ما لم تنتهي العدة. المعقول: جعل الله تعالى حكم الطلاق متأخرا ليجرب الزوج والزوجة الفرقة ليعرفا مدى الحاجة إلى عيشهما المشترك لدورتين، فيمكن تدارك العيش المشترك فيهم، فإن لم يفلحا كان الفراق أولى. المطلب الثاني: أركان الرجعة وسببها. أولا: سببها يعد سبب الرجعة إيقاع الطلاق الرجع الأول أو الثاني على الزوجة، فيحق للزوج مراجعة الزوجة خلال العدة. ثانيا: أركان الرجعة. 1: الزوج المرتجع، يشترط فيه أهلية النكاح، البلوغ والعقل، وأن يكون مختارا غير مرتد، لأن الرجعة كإنشاء النكاح فلا تصح مع الردة ولا تصح من مكره أو مجنون، ويراجع الولي بدلا عن المجنون. 2: الصيغة، وقد تكون صريحة أو كنائية، ويحصل الصريح براجعتك ورجعتك واسترجعتك ورددتك وأمسكتك وما اشتق منها وما في معانيها، مع الإضافة إلى الصيغة باسم ظاهر كراجعت فلانة، أو مضمر كرجعتك، أو يشير إليها أرجعت هذه. وأما الكنائي مثل النكاح والتزويج، كما تصح بالإشارة المفهمة من الأخرس، ولا تحصل بالفعل وحده دون نية الارتجاع عند المالكية، ودون النية تحصل الرجعة بالفعل عند الحنفية والحنابلة وابن وهب من المالكية، وقصر الحنابلة الفعل على الوطء دون ما سواه، ولا تحصل الرجعة بالفعل أبدا عند الشافعية لأن الوطء لا يدل على الرجعة لأنه لا يحصل به النكاح، والوطء يوجب العدة فلا يقطعها. لكنهم قالوا المخالطة للزوجة بالخلوة بها والأكل معها دون وطء يعد مستفرشا لها، فلا يحسب هذا الزمن من العدة. واستدل الجمهور بأن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، ويبقى الحل قائما ما لم تنقض العدة. 2. الزوجة المرتجعة، فيجب عند الجمهور أن تكون مطلقا طلاقا رجعيا غير بائن، ولم تستوفي بعد عدد طلاقها. المطلب الثالث، قانون الأحوال الشخصية السوري ورجعة. نصت المادة 118 على الرجعة. 1. الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط. ويتبين أن القانون قد أخذ برأي الجمهور في صحة الرجعة بالفعل. ونصت الفقرة الثانية على انتهاء الرجعة بانتهاء العدة فذكرت 2. تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي. المبحث الثالث، العدة وأحكامها. المطلب الأول، تعريف العدة وأدلتها وحكم مشروعيتها وسببها وبدؤها. تعريف العدة اصطلاحا وحكمها وأدلتها. في الاصطلاح، تربص شرعي من طلاق أو موت أو فسخ أو وطء بشبهة، وهذا التربص هو مدة محددة شرعا تنتظر فيها المرأة حدادا وبراءة رحم تعبدا. حكم العدة وأدلة مشروعيتها، إن العدة واجبة شرعا على المرأة المدخول بها أو المختلى بها عند الجمهور دون الشافعية أو المتوفى عنها زوجها، وأدلة وجوبها هي من القرآن الكريم قوله تعالى في عدة الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال تعالى في عدم عدة قبل الدخول، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي عدة الوفاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وفي عدة الصغيرة والآيسة والحامل، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. من السنة المشرفة عن أسماء بنت يزيد بن سكن الأنصارية رضي الله عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. وهذا إشارة إلى قوله تعالى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وأخرج البخاري أن سبيعة الأسلمية سئلت كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح، أي وضعت حملها. وقوله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. الإجماع، أجمعت الأمة على وجوب العدة على الزوجة المتوفى عنها زوجها والمطلقة، وانقضاء عدتها بمضي وقتها ولو دون علمها. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 126، لا تلزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيح إلا للوفاة. حكمة مشروعية العدة، إن المقصد الأول من العدة هو التعبد المحض لله تعالى في امتثال أمره، إذ يمكن استبراء الرحم بحيضة واحدة، وإن كان لا يخفى ما في القروء 3 من حكم كثيرة من تفجع وعدم إثارة للريبة. ومعرفة براءة الرحم لئلا تختلط الأنساب ببعضها وصيانة لها من الضياع، وهو مما يحرص عليه الإنسان، وهو توطين نفسي للزوجين على إدامة العقد وعدم تعريضه للاضطراب ليحصلا مصالح النكاح، حيث يجدا في العدة ما يؤلمهما وما يمكن أن يعانيا منه، فيعودا عما وقعا فيه إن رأيا الخير في العود. سبب وجوب العدة: 1- الفرقة بين الزوجين لطلاق أو فسخ بعد الدخول من زواج صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة بالاتفاق، أو بعد الخلوة الصحيحة عند الجمهور خلافا للشافعية. 2- وفاة الزوج في عقد نكاح صحيح، سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة أو كان الزوج صغيرا. 3- الزنا يوجب العدة عند الحنابلة وكذلك المالكية، ولكن بحيضة واحدة، ولا عدة عليها عند الحنفية والشافعية. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 121 إلى أنه: عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 1- 3 حيضات كاملات لمن تحيض، ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي 3 أشهر على الطلاق أو الفسخ. 2- سنة كاملة لممتدة الطهر التي لم يجئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس. 3- 3 أشهر للآيسة. المادة 122: العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة. بدء العدة: ذهب عامة الفقهاء إلى مبدأ العدة الطلاق أو الفسخ أو الموت، علمت به المرأة أو لا. ولهذا إذا مضى وقت العدة ثم علمت بموته أو بطلاقه فقد انقضت عدتها. في النكاح الفاسد إن بدء العدة هو في إحدى الحالات التالية: من وقت التفريق من القاضي، من وقت المتاركة بقوله بلسانه تركتك، بطلاقه، بإنكار النكاح بحضرتها، وإلا اكتفى بتفريق الأبدان. وقد نصت المادة 125 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه: تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد. المطلب الثاني: أنواع العدة. العدة بوضع الحمل. اتفق جمهور الفقهاء على أن المعتد الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل بتمامه، سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة، ولو كان الوضع بعد الطلاق أو الوفاة بلحظة. وذهب البعض إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوفاة أو الطلاق إعمالا لكلا الدليلين. دليل وجوب هذه العدة قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي انقضاء عدتهن بوضع حملهن لحصول براءة الرحم بالوضع. وهذه الآية مخصصة لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ومخصصة لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إذا أخرجت الحامل فجعلت عدتها بوضع حملها دون تربصها للعدة المحددة للمتوفى عنها أو المطلقة. دليلها من السنة ما مضى في حديث سبيعة الأسلمية وما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 124 إلى أنه: عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبينا بعض الأعضاء. العدة بالأقراء: القرء الحيض أو الطهر، وقرأ الكتاب قراءة، وقرأ الشيء قرآنا جمعه وقرأ عليك السلام. العدة بالإقراء: إنما هي للمعتدات ذوات القرء المطلقات طلاقا رجعيا أو بائنا أو فسخا، كالفرقة بسبب خيار البلوغ أو عدم الكفاءة، وهي 3 قروء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقد اختلف الفقهاء في تفسير القرء، ففسره الحنفية والحنابلة بأنه الحيض، وفسره المالكية والشافعية بأنه الطهر، استدلال القائلين بأن المراد هو الحيض. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، دلت الآية أن الآيس والصغيرة تعتدان بالأشهر لعدم الحيض بالنص، مما يدل على أن العدة بالحيضات لا بالأطهار، والصلاة إنما تترك في الحيض لا في الطهر. واستدلوا بقوله: إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وبراءة الرحم في العدة تعرف بالحيض لا بالطهر. وفسروا المراد بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، مستقبلات عدتهن، فيطلقها في الطهر لتستقبل عدتها بالحيض. استدلال القائلين بأن المراد بالقرأ الطهر بالقرآن الكريم مع تفسير السنة له بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن في الوقت الذي يحل التطليق فيه وهو الطهر، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالطهر في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله. والحديث صحيح لا ريب فيه، مما يؤكد أن المراد الطهر صراحة، وهو الذي أراه راجحا منسجما مع الأدلة. واستدلوا من اللغة بتأنيث لفظ العدد في ثلاثة قروء، فالعدد ثلاثة مؤنث، مما يدل على أن المعدود قروء مذكر، والطهر هو المذكر، وأما لفظ الحيض فهو مؤنث. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 121 إلى أنه عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 1- ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وأضافت المادة 121: 1- ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ، إذ هو الغالب أن للمرأة في كل شهر حيضة ولا عبرة للنادر، العدة بالأشهر. المعتدات بالأشهر قسمان من النساء: قسم تجب العدة بالأشهر بدلا عن الحيض، قسم تجب العدة بالأشهر ابتداء. القسم الأول: الصغيرة والآيسة، فهي عدة من ليست من ذوات الحيض، بأن كانت صغيرة دون البلوغ، أو بلغت ولم تحض بعد، أو كانت آيسة لا تحيض لكبر سنها، فتعتدان بثلاثة أشهر من تاريخ الفرقة، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فشملت الآية اليائسة الكبيرة والصغيرة المطيقة للوطئ. وقد نصت المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 3- ثلاثة أشهر للآيسة، وهذا يشمل الصغيرة التي لم تحض، وإن كان القانون لم يسمح بزواجها ما لم يكن جسمها صالحا، مادة 15، 16، 18. القسم الثاني: عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل، إن عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مدخولا بها، أو لا آيس من المحيض أو من ذوات الحيض، وليس هناك أدنى ريبة بحملها، فلا عبرة للحيض في عدتها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا ما نصت عليه المادة 123 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وتخرج الحامل المتوفى عنها زوجها بالمادة 124، وتلزم العدة قبل الدخول للوفاة، فنصت المادة 126 على أنه لا تلزم العدة قبل الدخول والخلوة صحيحة إلا للوفاة. عدة ممتدة الطهر. ممتدة الطهر هي التي يتأخر حيضها كثيرا ولا تدري إلى متى يمتد طهرها، أو التي لا تميز بين دم الحيض والاستحاضة لمرض أو لغير سبب. اختلف الفقهاء على التفصيل الآتي: الفريق الأول ذهب المالكية والحنابلة إلى أنها إن لم تعرف سبب ارتفاع الحيض تعتد 9 أشهر أولا، وهي لزوال الريبة باحتمال وجود الحمل لأنها غالب مدة الحمل، وثانيا 3 أشهر كعدة اليائسة من الحيض، فإذا حاضت قبل نهاية السنة بيوم استأنفت ما سبق أو انتظرت الحيض الثانية. وفي القول القديم عند الشافعي تتربص 9 أشهر. الفريق الثاني ذهب الحنفية والشافعية إلى أن ممتدة الطهر تعتد بالقروء بالغا ما بلغت أو تبلغ سن اليأس، وهو 55 أو 60 سنة، ثم تعتد 3 أشهر عدة الآيسة. وكذلك عند الحنابلة إن عرفت سبب ارتفاع الحيض. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 121 إلى أنه عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 2 سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس. عدة طلاق الفرار: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم قبل أن تنتهي عدتها توفي الزوج، اتفق الفقهاء أن عدتها تنتقل إلى عدة الوفاة مستأنفة لها. أما إذا طلقها وهو في مرضه بائنا بغير رضاها ثم توفي في عدتها، عد فارا من إرثها في مذهب الجمهور دون الشافعية. وكانت عدتها وفق الآراء التالية: ذهب أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية وأصحاب مالك إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق، وعدة الوفاة احتياطا فتتربص 4 أشهر و10 بعد الموت، وتتابع عدة الأقراء إن لم تكن قد انتهت في تلك المدة. وذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية عنه إلى أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة بل تكمل عدة الأقراء، وذلك لأنه مات عنها وهي ليست زوجة له ببينونتها من النكاح، ولأنها خرجت عن معنى حكم الزوجة بالبينونة، ولو ماتت قبله لم يرثها. المطلب الثالث نفقة العدة. نفقة معتدة الطلاق الرجعي: تعد المعتدة من طلاق رجعي زوجة لقيام عقد النكاح أثناء العدة، فتبقى نفقتها كما هي قبل الطلاق باتفاق أهل العلم، فلها السكنى والنفقة وكل ما يلزمها لمعيشتها سواء كانت حاملا أم لا، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. نفقة معتدة الطلاق البائن: إن المعتدة من طلاق بائن قد تكون حاملا أو غير حامل، فإن كانت حاملا فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب النفقة والسكنى لها، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: لا نفق لك إلا أن تكوني حاملا، ولأن الحمل ولد له فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها فوجب. فإذا كانت المعتدة من طلاق بائن حائلا غير حامل، وكذلك المعتدة من فسخ والمختلعة، فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة والسكنى لها إلى مذهبين: الأول مالك والشافعي وأحمد في رواية لها السكنى وليس لها النفقة إلا المختلعة إذا كانت المخالعة على السكنى فلا شيء لها. الثاني أبو حنيفة وصاحباه لها النفقة والسكنى ولا تجري المخالعة على السكنى عندهم لأنها حق الشرع. استدلال الجمهور القائلين بلزوم السكنى فقط من القرآن الكريم بقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فقد أوجب الله تعالى السكنى لكل مطلقة وقيد النفقة بالحمل، فدل على أنه لا نفقة للحائل البائن ويبقى لها السكنى فقط. من السنة المشرفة ما روي عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال لها: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. من المعقول إن الزوجية قد زالت، فوجب أن تسقط النفقة بزوالها كالوفاة، والنفقة في مقابلة التمكين وقد زال فتسقط النفقة. واستدل الحنفية بما يلي من القرآن الكريم قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. والامتناع عن النفقة إضرار بهن، وقد نهي عنه مما يدل على وجوبها لها. من السنة المشرفة ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن فاطمة بنت قيس قالت: ما جعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. نفقة معتدة الوفاة، اتفق الفقهاء على أن المعتدة من وفاة لا نفقة لها، لأن النفقة إنما تجب إما للتمكين أو للعقد، وقد زالا بالموت أو بسبب الحمل. وبالموت قد زالت هذه الحقوق لأن الميت لا يتحمل شيئا. واختلفوا في سكن المعتدة عن وفاة وفق ما يلي: ذهب الحنفية والشافعية في قول وفي الأصح مما روى عن الحنابلة إلى أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وذهب المالكية والشافعية في الأظهر إلى أن لها السكنى، واشترطوا لهذا شرطين: 1- دخول الزوج بها، 2- وجود المسكن. والبائن المتوفى عنها زوجها لها السكنى مطلقا دون شرط. استدلال القائلين بأن لا نفق لها ولا سكنى بما يلي: حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النفق والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ متاعهن إلى الحول بآية المواريث بما فرض الله لهن من الربع والثمن، ونسخ التربص إلى الحول بأن جعل أجلهما 4 أشهر و10. استدلال المالكية والشافعية للزوم السكنى بقوله تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. والتربص للعدة إنما يكون في منزل الزوجية، وإلا فلا معنى له في محل آخر، ويسع الورثة الانتظار لانتهاء العدة. وبقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، نفقة معتدة النكاح الفاسد والوطء بشبهة. ذهب الجمهور إلى أن المعتدة عن فسخ من نكاح فاسد بعد الدخول دون حملها لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها لا تستحق النفقة حال الاجتماع، فأولى ألا تستحقها بعد الافتراق. وذهب المالكية إلى إثبات السكنى فقط، فإذا كانت حاملا عند الفسخ فوجهان عند الشافعية: الأصح لا نفق لها، وهو الأظهر من الروايتين عند الحنابلة، وبالقول بلزومها تكون النفقة للحمل لا لها، وهو بالاتفاق. المطلب الرابع: المتعة الزوجية، متعة الطلاق، وهي المال المدفوع للزوجة المفارقة في الحياة. مذاهب الفقهاء في المتعة: ذهب الجمهور إلى استحبابها لكل مطلقة إلا المطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها المهر فتجب لها المتعة، وذهب الشافعية إلى وجوب المتعة لكل مدخول بها، وكذلك المفوضة المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها المهر فإذا فرض لها فلا متعة لها. وبالاتفاق إذا كانت الفرقة بسببها فلا متعة لها. استدل الشافعية بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ودلالة الآيتين واضحة في وجوب المتعة، لأن الأمر للوجوب ولم تجب للمطلقة المفوضة التي فرض لها، لأن الله تعالى قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فاشترط عدم الفرض لجواب المتعة، وحمل الجمهور الأدلة المذكورة على الاستحباب لقرينة حقا على المحسنين حقا على المتقين، فإن شاءوا اتقوا فدفعوا ومتعوا وإلا فلا. والآية صريحة في وجوب المتعة للمطلقة المفوضة التي لم يسم لها المهر. جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 61 أنه: 1- يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية. 2- إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة. وهذا النص موافق لرأي الجمهور دون الشافعية في وجوب المتعة للمطلقة التي لم يسم لها المهر أو التي لم يسمى لها المهر أو لفساد تسمية المهر قبل الدخول والخلوة. قدر المتعة: يجوز أن تبلغ في حدها الأعلى ما يشاء المطلق، وذهب البعض إلى وجوب ألا تزيد عن مهر المثل، ويستحب ألا تنقص عن نصف مهر المثل عند الحنفية والشافعية، وقدرها الشافعية بألا تنقص عن 30 درهما أو ما يساوي ذلك، وثمن الشاة درهمان فتقدر بما يعادل هذا في زمننا، وهو أقل المستحب، أو ثوب وما يشبهه من الكسوة، وقريبا من ذلك الحنابلة، وقدر الحنفية أقلها بخمسة دراهم أي ما يعادلها ولو كان الزوج فقيرا. وإذا وقع التنازع في قدرها ذهب الحنفية والشافعية إلى أن القاضي يقدرها معتبرا حال الزوجين في اليسار والإعسار والصفات، لأن الله تعالى قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، مع قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. وذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبارها بحال الزوج للآية، وقدرت المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية السوري المتعة، فنصت على أنه: المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيتها، ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد عن نصف مهر المثل، وهو إعمال لمذهب الحنفية والشافعية في عدم نقصها عن نصف مهر المثل، وإعمال لمذهب المالكية والحنابلة في اعتبارها بحال الزوج. المطلب الخامس: نفقة المعتدات في قانون الأحوال الشخصية السوري مادة 82. تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو فسخ، وهذا النص يشمل كل المعتدات الرجعية والبائن والوفاة، وقد خالفه قراران لمحكمة النقض فذهبت إلى أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سندا للمادة 331 من كتاب الأحوال لقدر باشا المعمول بها بدلالة 305 من قانون الأحوال الشخصية السوري. وفيما يلي نص المادة 331 من كتاب الأحوال لقدر باشا: لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا. وهذا القرار كما يرى مخالف لإطلاق المادة 83. بينما ذهب قرار آخر إلى أنه النفقة واجبة للمعتد إطلاقا، والذي أرجحه ثبوت نفقة السكنى لعامة المعتدات طالما بقيت في سكنى الزوجية دون محذور الخلوة إلا معتدة الوفاة، فلا محذور من هذا لموت الزوج، لأنه لا يعقل إخراجها من سكناها لمجرد وفاة زوجها، ويمكن للورثة انتظار انتهاء عدتها. ويبقى إشكال في تحديد مدة النفقة تبعا لمدة العدة، وقد ذكرت المادة 84 المدة الأقصى للنفقة في العدة وهي 9 أشهر، ونصها نفقة العدة كنفقة الزوجية، ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة، ولا يقضى بها عن مدة أكثر من 9 أشهر، ولكن يمكن أن تكون العدة أطول من 9 أشهر. وقد أخذ القانون بمذهب المالكية والحنابلة فحدد العدة لممتدة الطهر بسنة، فتبقى هذه المعتدة دون نفقة 3 أشهر مع احتباسها في سكن الزوجية، فلا بد من تعديل هذه المادة 84 ليقضى بها إلى سنة، وتجبر المعتدة على قضاء عدتها في منزل الزوجية، وهو مذهب الحنابلة في البائن الحائل من وجه في وجوب السكنى عليها إن شاء تحصين فراشه في استبراء رحمها وتأكده من عدم حملها، فلا بد حينها من النفقة لها. إلى هنا يكون قد انتهى الفصل السادس، وانتهى الباب الثاني الطلاق، وانتهى التسجيل.